الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب
بسم الله الرحمن الرحيم موقع شبكة المسلم www.muslimweb.com للصوتيات والمرئيات
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور
Thank you. الصلاة. حي على الصلاة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلوب تشتاق إلى الله، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وسخطه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. قال الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن الأثير رحمة الله عليهما قال: والمراد بلقاء الله هنا هو المصير إلى الدار الآخرة وطلب ما عند الله عز وجل، وليس المراد منه الموت، فكلا يكره الموت، فمن ترك الدنيا وزهد فيها أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، ومن ركن إلى الدنيا وطلب كل ما فيها كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فزهدك في الدنيا وإقبالك على الآخرة وانشغالك بطاعة من له الأولى والآخرة يجعلك تحب لقاء الله، ويجعل الله عز وجل يحب لقاءه. ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، دلني على عمل اذا عملته احب لله واحب للناس. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في ايدي الناس يحبك الناس. بل وفي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال له الحبيب: وماذا اعددت لها؟
فليس المهم أن تعلم متى الساعة ولا متى يوم القيامة، ولكن الأهم أن تعلم هل أنت مستعد للقاء الله جل وعلا أم لا. قال: فماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له الحبيب المصطفى: فأنت مع من أحببت؟ قال أنس بن مالك: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا؟ قال: فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم، ونحن والله نحب رسول الله ونحب كل أصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. فهذا هو الزاد الذي تتزود به في طريقك إلى الله جل وعلا. ولذا قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فتعالوا بنا لنطوف في بساتين أصحاب القلوب التقية النقية التي استاقت دوما وأبدا للقاء رب البرية جل وعلا. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير جيل طلعت عليه الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين، فهم الذين أحبوا الله عز وجل محبة خالصة لا تشوبها شائبة. علموا ما يحبه الله ففعلوه، وعلموا ما يبغضه الله فتركوه. علموا ان من اعظم الادلة على محبتهم لله جل وعلا ان يحققوا العبودية اتباعا لله جل وعلا، وان يحققوا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما لا؟ وقد علق الله عز وجل الهداية على اتباع النبي، فقال الرب العلي: واتبعوه لعلكم تهتدون. بل وجعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليلا قاطعا على محبة الناس لله جل وعلا. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة لها طرفان: المحب والمحبوب. وبالنسبة لمحبة الله جل وعلا فلها طرفان أيضا: حب العبد لربه وحب الرب العبد. أما عن الأولى وهي حب العبد لربه فليس لها دليل إلا اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما حب الرب العبد فهي ثمرة اتباعك للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا لو تأملنا حال أصحاب النبي في اتباع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا العجب العجاب. ففي الحديث الذي رواه البخاري أن النبي اتخذ خاتما قبل نزول تحريم الذهب، اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الصحابة كل واحد منهم اتخذ خاتما من ذهب، فجاء التحريم فخلع النبي الذهب، فخلع أصحاب النبي الذهب ولم يعلموا ما السبب في ذلك. فلما سألهم النبي عن ذلك قالوا له: رأيناك خلعت فخلعنا، لا نريد أي دليل ولا أي حجة. وهذا نهديه لكل من يقول تلك سنة المستحبة أو تلك سنة المؤكدة. أصحاب النبي لم يفرقوا بين مستحب ولا واجب، بل فعلوا كل ما رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما قاله لهم النبي صلى الله عليه وسلم. بل وعند البخاري أيضا أن عمر بن الخطاب بعد موت النبي لزمان وقف عمر أمام الحجر الأسود وقال له: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، بل هذا ابنه والبلد الطيبة يخرج نباته بإذن ربي. هذا ابنه عبد الله بن عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر من الأسفار مع أصحاب سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق وإذا بعبد الله بن عمر يضرب الدابة حتى تدور حول نفسها ثلاث مرات، ثم ينزل برجله اليمنى على صخرة، ثم توجه إلى القبلة وصلى ركعتين. وأصحاب النبي في عجب عجاب من أمر ابن عمر، فلما انتهى وسلم من صلاته قال لهم: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت معه في سفر فجاء عند تلك الصخرة فدارت الدابة حول نفسها ثلاث مرات، ثم نزل برجله اليمنى وصلى ركعتين، فأحببت أن أفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجل والله، فهم الذين علموا وعرفوا قدر الله وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلوا النفس والنفيس والغالي والرخيص من اجل ارضاء العزيز سبحانه وتعالى. فها هم ضربوا المثل والقدوة والأسوة للكون كله في الزهد والعبادة. ففي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي كان جالسا يوما بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، فسألهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال: من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. فقال الصادق المصدوق: ما استمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. بل وفي الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوما في الثلث الأخير من الليل مع أبي بكر وعمر في بعض طرقات المدينة، فمروا هم الثلاثة أمام دار عبد الله بن مسعود، فوجدوه قائما يصلي لله جل وعلا يوم أن كانت بيوت المسلمين عامرة بذكر الله جل وعلا. فلما وجدوه قائما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسمع القرآن ردا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. وفي رواية: من أحب أن يقرأ القرآن ردا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. ثم انتهى ابن مسعود من صلاته ووقف يدعو ربه عز وجل ورفع يديه إلى السماء، فقال النبي من غير أن يسمعه ابن مسعود: قال: كم تعطى؟ أي دعاء ستدعو به الآن فأبواب السماء مفتحة بوحي من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيا ترى ماذا طلب عبد الله بن مسعود وبأي شيء دعا؟ تدبر معي أيها الأخ الحبيب. قال ابن مسعود: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي: آمين. قال عمر: فقلت في نفسي: لأسبقن أبا بكر لأبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائه. فلما انصرف الناس من صلاة الصبح أسرعت إلى دار ابن مسعود، فوجدت أبا بكر خارجا من عندي قد بشره بتأمين النبي على دعائه، فقلت: والله إنك لصداق بالخير أبا بكر. أجل الله. بل وهذا عبد الله بن إدريس رحمه الله لما جاء عند موته ظل أهله يبكون بكاء مريرا، فقال: لا تبكوا، فوالله لقد ختمت في كلتا الزاوية كتاب الله عز وجل 4000 مرة ليوم مصرعي هذا. بل هذا عباد بن بشر رضي الله عنه أرضاه في بعض الغزوات وأثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا قد أصابوا دما من دماء المشركين، فجاء وراءهم مشرك وقال: لأمثلن بـ20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فخشي النبي على أصحابه، فلما باتوا في ليلة من الليالي في أحد الوديان قال النبي: من يكلأنا؟ من يحفظنا؟ من يحرسنا؟ فتقدم رجلان، واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، تقدم عمار بن ياسر وعباد بن بشر، فقال: نحن نحرسكم يا رسول الله. فقال عباد بن بشر عمار بن ياسر: تكفيني اول ليل واكفيك اخره، ام اكفيك اول ليل وتكفيني اخره؟ فقال له عمار: بل اكفني انت اول ليل واكفيك اخره. قام عباد بن بشر ونظر الى النجوم في السماء وكانها بل وهي ايضا تسبح لله عز وجل، قال تعالى: الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقام عباد بن بشر وأحس بأن الكون كله يسبح لله، فقام وصف قدميه لله جل وعلا ووقف يصلي بسورة الكهف. فلما قام يصلي جاء الرجل من المشركين ووجده قائما يصلي، فضربه بسهم في بطنه، فانتزع عباد السهم من بطنه واكمل صلاته، فضربه بسهم ثان فنزع السهم واكمل صلاته، فلما ضربه السهم الثالثة في مقتل في صدره نزع السهم وتعجل في صلاته حتى سلم ثم ايقن عمار بن ياسر. فلما رأى المشرك ان عمار قد استيقظ وان الجيش قد انتبه له فر الرجل هاربا. فقال عمار بن ياسر لعباد بن مشر: يرحمك الله يا عباد، ما الذي حملك على الا توقظني من اول سهم؟ قال له: يا عمار، لقد كنت اقرأ في سورة فكرهت ان اقطعها، ووالله لقد كنت على استعداد ان تخرج روحي ولا اقطع تلك السورة ابدا. اجل والله، قلوب احبت ربها عز وجل. بل هذا عامر بن عبد الله بن زبير رضي الله عنهم جميعا، لما جاء عند سكرات الموت قال لاهله: احملوني الى المسجد. لما سمع نداء صلاة المغرب قالوا: انت في السكرات؟ قال: سبحان الله، اكون في السكرات ولا اسمع نداء حي على الصلاة، حي على الفلاح. فقاموا به وحملوه الى المسجد واوقفوه في الصف. فلما كبر الامام وقرأ ثم ركع ثم سجد، سجد عامر مع اول سجدة يسجدها في تلك الصلاة فاضت روحه الى الله عز وجل. احبوا لقاء الله فاحب الله لقاءهم، بدلوا المهج والارواح وضحوا بالغالي والنفيس من اجل ارضاء الله جل وعلا. فهذا خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه، الذي اثره المشركون في ارض التنعيم، اثروه في مكة، ولما ارادوا ان يقتلوه انتظروا حتى تمر الاشهر الحرم ثم خرجوا به الى ارض التنعيم وعلقوا له مشنقة. وكان ابو سفيان هو الذي يشرف على قتله ولم يكن اسلم وقتها رضي الله عنه وارضاه. فقال له: يا خبيب، اتريد شيئا؟ قال: اجل، اريد ان اصلي ركعتين لله. فانزله من على المشنقة وتوضأ وصلى ركعتين. قال خبيب: فتجوزت فيهما خشية ان يظن ان لي حذرا من الموت. فلما انتهى من صلاتي واوقفوه على المشنقة توجه خبيب الى الله عز وجل، والحديث رواه البخاري مختصرا. فتوجه خبيب الى الله عز وجل وقال: اللهم انت السلام ومنك السلام، واني لا اجد من يبلغ رسولك مني السلام. وهذا المقطع من الحديث رواه موسى بن عقبه في مغازيه. فقال: اللهم انت السلام ومنك السلام، واني لا اجد من يبلغ رسولك مني السلام. فكان خبيب في مكة والنبي في المدينة، فاستدار النبي بوجهه تجاه مكة وقال: وعليك السلام يا خبيب، الان قتل خبيب. وخبيب يضحي بكل ما يملك من اجل ارضاء الله عز وجل. قبل ان يقتل خبيب سأله ابو سفيان: اتود يا خبيب ان تكون في اهلك ومالك ومحمد يسمح مكانك؟ فقال له خبيب بلسان المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا والله، ما اود ان اكون في اهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة. وظل ينشد نشيده الخالد. فقال: فلست ابالي حين اقتل مسلما على اي ذنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال سلو ممزعي. بل هذا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه عن الصحابة اجمعين، لما ارسله عمر بن الخطاب في سرية فاثره المشركون، فلما جيء به هو واخوانه الى السجن عند ملك الرومان، عند ملك الروم، فلما سمع ملك الروم عن عبادة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني برجل منهم حيا اريد ان القاه. فراقبوا احوال اصحاب النبي فوجدوا عبد الله بن حذافة هو اعبد واحد منهم لله جل وعلا، فجيء به الى الملك واذا بالملك يخاطبه ويسأله. قال له: يا عبد الله، اني اريد ان اعرض عليك امرا. قال: اي شيء تريد؟ قال: اشاطرك ملكي وسلطاني على ان تترك دين محمد وتترصد. فقال له عبد الله بن حذافة: والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك واجدادك بل وملك العرب والعجم على ان اترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. فعلم الرجل انه امام رجل ليس كالرجال الذين يرونهم في كل يوم. فقال: اعطيك ملكي وازوجك ابنتك. قال: هيهات هيهات. فامر الرجل بصليب وطلبوا عبد الله بن حذافة على ذلك الصليب، وامر رام الماهر ان يضرب السهام حول رقبته ورجليه ويديه على الا يصيب منه شيئا من جسده. فظل الرام يرمي السهام حول عبد الله بن حذافه وملك رون يقول له هل تتنصر؟ يقول لا. فلما يأس منه امر بانزاله ثم امر بقدر مغلي فيه زيت او ماء على اختلاف الروايات، ووصل الزيت الى درجة الغليان فامر باثنين من اصحاب النبي فجيء بهم ووضع في الزيت فانفصلت اللحوم عن العظام، وخبيب وعبد الله بن حذافة ينظر الى هذا المظهر البشع، وعبد الله بن حذافة ينظر الى هذا المنظر الشنيع البشع. فلما رأى هذا المنظر امر ملك الروم بعبد الله بن حذافة ان يلقى في الكبر، فلما وصل به الى القبر بكى عبد الله بن حذافة فقال ردوه. فلما ردوه قال هل تتنصر؟ قال لا. قال فعلام البكاء، ما الذي جعلك تبكي؟ قال ابكي لاني لا املك الا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله، وكنت اود ان امتلك انفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله. فتعذب الرجل وجمع كل الوزراء وقال ماذا نصنع؟ قال ليس هناك طريق الا الشهوة. فجيء بملك الجمال الروم وادخلوها عليه السجن وامروها ان يفعل بها الفاحشة وامروها ان تمكنه من نفسها، ووضعوا حراسة عليه وهو شاب عذب. وعلى رغم من ذلك انظر ماذا فعل عبد الله بن حذافة. المرأة تجردت من ملابسها بعد تجردها من الحياء المترتب على تجردها من الايمان، واخذت ترتمي في احضانه وهو يصرخ ويقول معاذ الله معاذ الله معاذ الله. فلما يأست المرأة طرقت على الباب ونقلت الاخبار خلف الباب يريدون ان ينقلوا لملك الروم خبر فتنة واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها ما الخطب وما الحدث؟ ما الذي جرى؟ قالت والله ما ادري، ادخلتموني على بشر ام على حجر؟ ووالله ما يدري هو انثى انا ام ذكر. وتتحطم الشهوة على اول صخرة من صخور الايمان، وما بقي لهم الا حيلة واحدة، فمنعوا عنه الطعام والشراب ووضعوا معه في السجن لحم خنزير وخمرا وتركوه 3 ايام. وبعد 3 ايام يفتحوا على هذا الصحابي الجليل فوجدوه قد انثنى عنقه من الجوع وكاد ان يشرف على الموت، فسألوه ما الذي حملك على ان لا تأكل لحم الخنزير او تشرب الخمر؟ فقال لهم عبد الله بن حذافة واحفظوا تلك الكلمة، قال لهم اما ان الضرورة قد احلت لي ان اكل في تلك اللحظة من لحم الخنزير وان اشرب الخمر، ولكني والله كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. احفظ هذه الكلمة، كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. فان اطلقت لحيتك ووجدت سخرية لا تحلقها لانك تكره ان تشمت اعداء الاسلام بالاسلام، وان وجدت من يفعل معك اي شيء فتنازل عن الدنيا مقابل ان تظفر وان تفوز بدينك لانك تكره ان تشمت اعداء الاسلام، وان تغامزوا على زوجتك التي تلبس النقاب فلا تجعلها تخلع حجابها وحياءها لانك تكره ان تشمت اعداء الاسلام. فانت في كل يوم تزداد في قربة وطاعة لله لانك تحب الله جل وعلا وتحب لقاء الله وتكره ان تشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. بل هذا مثل اخير وجميل، مثل المحب لربه جل وعلا. ففي غزوة احد قام عبد الله بن جحش مع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما، فقال له عبد الله بن جحش يا سعد تعال نجلس جانبا ويدعو كل واحد منا دعوة ويتمنى على الله. فقام سعد بن ابي وقاص وكان مجاب الدعوة، فقال اللهم اني اسألك ان تلقيني يوم رجلا شديدا حرده شديدا بأسه اقاتله فيه فاقتله ثم اخذ سلبه، ثم لقيني رجلا اخر شديدا حرده شديدا بأسه اقاتله فيه فاقتله، ثم لقيني رجلا ثالثا اقاتله فيه فيقتلني فاقول ذلك من اجله. فقال عبد الله بن جحش اما انا فاللهم اني اسألك ان تلقيني اليوم رجلا شديدا حرده شديدا بأسه اقاتله فيك فيقتلني، ولا يكتفي بذلك بل يجدع انفي ويقطع اذني ويبخر بطني، فاذا لقيتك يوم القيامة قلت فيما هذا يا عبد الله؟ قلت من اجلك يا ربي فتقول صدقت. فلما انتهت الغزوة مر سعد بن ابي وقاص على عبد الله بن بحر فوجده على نفس الصورة والأمنية التي تمناها، وجده قد قتل وقد قطعت انفه وجزعت اذنه وقد شجع انفه وقطعت اذنه وفكرت بطنه، فقال صدق الله فصدقه الله اجل الله. وقد احب لقاء الله حبا صادقا من قلوبهم حتى جعل الله عز وجل الجنة تشتاق اليه. فمن بين هؤلاء انس بن النضر كما في الصحيحين عن انس بن مالك انه قال تغيب عني انس بن النضر عن غزوة بدر لمرض شديد نزل بجسده فحزن حزنا شديدا وقال والله لئن اشهدني الله مشهدا اخر ليرين الله مني ما اصنع. فلما كان يوم واحد دخل انس بن النضر فقاتل قتالا شديدا مريرا مخلصا لله جل وعلا فقتل. فلما بحث عنه بعد الغزوة ما عرفوه وما عرفته الا اخته ببعض بنانه لانه وجدوه وبه 89 ضربة ما بين ضربة بسيف وما بين طعنة برمح وما بين رمية بسهم. فنزل جبريل عليه السلام يشق السبع الصباح بقرآن يتلى الى يوم القيامة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي رواية اخرى انه لما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم مر انس بن النضر على الصحابة فوجدهم قد جلسوا جانبا ووضع السلاح فقال ما تصنعون؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعجب انس بن النضر فقال ان كان النبي قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم تقدم انس بن النضر وقال اللهم اني اعتد اليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وابرأ اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم تلقله سعد بن معاذ فقال انس بن النضر لا سعد وراها لريح الجنة والله يا سعد اني لاجد ريح الجنة دون احد. فدخل فقاتل فقتل فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال. بل ومن بين هؤلاء الذين شموا رائحة الجنة سعد بن الربيع كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء غزوة احد قال لزيد بن ثابت يا زيد التمس لي سعد بن الربيع فاذا لقيته فاقنعه مني السلام وقل له رسول الله يقنعك السلام ويقول كيف تجده. قال زيد بن ثابت فبحثت عنه فوجدته في الرمق الاخير فقلت له يا سعد رسول الله يقنعك السلام ويا لها من منصبة ان عبدا عند موته يأتيه السلام من عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله يقنعك السلام ويقول كيف تجده. فقال سعد وعلى رسول الله السلام قل له يا زيد اني والله الان لا اجد ريح الجنة وقل لقومي الانصار لا عذر لكم عند ربكم ان يخلص الى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. انظر لكلام المحب وفيكم عين تطرف. لقد احبوا لقاء الله فاحب الله لقاءهم حتى جعل احدهم حتى جعل الجنة تشتاق الى احدهم. لا يتم رائحة الجنة فحسب بل ان الجنة اشتاقت الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجنة لتشتاق الى علي وعمار وسلمان. وعند الترمذي بإسناد صحيح اشتاقت الجنة الى ثلاثة علي وعمار وبلال. فبمجموع الحديثين اشتاقت الجنة الى اربعة علي وعمار وسلمان وبلال. لا هم الذين يشتاقون الى الجنة فحسب بل ان الجنة هي التي تشتاق اليهم اجل والله. احبوا لقاء الله حتى كان واحد منهم اعرج شديد العرض لا يستطيع ان يمشي على رجليه وعلى الرغم من ذلك لما اشتاق الى الشهادة والى لقاء الله جل وعلا واذا به يدب برجله العرجاء سليمة في جنة رب الارض والسماء. والحديث رواه ابن هشام وصححه الشيخ الالباني في تحقيق فقه السيرة رحمة الله عليه ان عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه لما كان يوم واحد اراد ان يقاتل في سبيل الله جل وعلا وكان عنده 4 من الابناء يجاهدون في سبيل الله وكلهم في ميزان حسناته. فلما اراد ان يدخل منعه اولاده فقال لهم اريد ان اجاهد وان انال الشهادة. فذهب مغضبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اريد الشهادة وبني يمنعوني. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عمرو اما انت فقد وضع الشهادة. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اما انت يا عمرو فان الله قد وضع عنك الجهاد، ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج، واما انتم لكل ابنائي واما انتم فما عليكم ان تتركوه لعل الله ان يرزقه الشهادة في سبيله. في رواية الامام احمد بإسناد الحكم كما حسن الحافظ بالضبط ان عمرو بن الجموح في تلك اللحظة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله فقتلت أأطأ بعرضتي هذه في جنة الرحمن؟ فقال له النبي أجل. فلما دخل فقاتل فقتل وإذا بالنبي يمر عليه بعد غزوة أحد ويقول وهو يتبسم والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ برجلك العرجاء سليمة صحيحة في جنة الرحمن. أجل والله أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءهم حتى قام أحدهم يتمنى الشهادة في سبيل الله. فلما نال الشهادة تمنى أن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى ليقتل في سبيل الله مرة ثانية وثالثة بل وعاشرة. وعلى رأس هؤلاء عبد الله ابن عمرو ابن حرام والد جابر ابن عبد الله. ففي الحديث الذي رواه مسلم أنه في غزوة أحد دخل عبد الله ابن عمرو ابن حرام فقتل. فلما قتل صاحت أخته وفي رواية صاحت أمه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه فما زالت الملائكة تظنه بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا. وعند الترمذي بسند صحيح أن النبي جاء بجابر بن عبد الله وقال له يا جابر هل تدري ما فعل الله بأبيك؟ قال لا أدري يا رسول الله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا جابر ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب الا اباك فان الله قد كلمه كفاحا اي بغير حجاب وقال له عبدي تمن علي كل ما تريد تطلبه الان تمن علي. فقال عبد الله بن عمرو بن حرام يا رب اتمنى ان ارد الى الدنيا فاقتل فيك مرة ثانية. فقال جل وعلا انه قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. فقال له اذا فاخبر من ورائي حتى لا ينكفوا عن الجهاد في سبيل الله. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اجل الله احبوا لقاء الله حتى اهتز عرش الرحمن لموت واحد من اصحاب سيد الانام صلى الله عليه وسلم الا وهو سعد بن معاذ. تخيل هذه الكلمه قد تمر علينا ونحن لا نبالي بها ولا لا نبالي بها. قد تمر تلك الكلمه علينا ونحن لا نبالي بها. رجل يعيش في ارض الله فاذا مات يهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم روح هذا الرجل كما علق على ذلك الامام النووي رحمه الله. فالهاب العرش له حس وإدراك كما قال جل وعلا أنه قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فكل تلك الكائنات تعبد ربها عز وجل وتعرف ربها سبحانه وتعالى وقد جعل الله لها حسا وإدراكا. فالعرش أحس بحب الله لسعد بن معاذ فاهتز فرحا لقدوم روحه رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن معاذ الذي قدم الكثير والكثير من اجل رضاء الله جل وعلا وفي تلك اللحظات لما جاء عند موته واذا بجبريل عليه السلام يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله من هذا الذي قتل اليوم؟ قال سعد بن معاذ قال له لقد اهتز عرش الرحمن لموته. وجاء ذلك في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وعند الحاكم بسند صحيح ان ام سعد بن معاذ لما مات صاحت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا ام سعد الا يرقى دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي ان ابنك هو اول من ضحك الله له واهتز له عرشه. وعند ابن سعد في الطبقات بإسناد الحسن أن الصحابة لما حملوا جنازة سعد وجدوها خفيفة مع أن سعد بن معاذ كان طويل البنية ضخم الجثة، فقالوا يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم اليوم 70,000 ملك لن ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. انظر لهذا العبد، عبد يهتز له عرش الرحمن ويضحك الله له، بل وتحمل جنازته 70,000 ملك من ملائكة الله جل وعلا. وأخيرا أحب لقاء الله حتى أكرم الله واحدا منهم بأنه لو أقسم على الله لأبره، فلما مكنه الله من ذلك فيا ترى ماذا طلب؟ طلب لقاء الله وطلب الشهادة لأنه أحب لقاء الله. جاء في حديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رد أسعد أخضر ذي سمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في رواية الترمذي بسند صحيح قال النبي كم من أسعد أخضر ذي سمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. في رواية الحاكم بسند صحيح أنهم في معركة كفر استعصت الموقعة على المسلمين ولم يستطيعوا فتح تلك الموقعة، فلما نفدت أجداد الأرض لجأوا إلى أجداد السماء، فقال له يا براء لقد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من أسعد أخضر ذي سمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. ألا تقسم على الله يا براء لكي ينصر الله جند المسلمين؟ قال أجل. فرفع البراء يديه وقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيلك. والسؤال ما الذي حمل البراء على أن ينصب الشهادة مع أن وجوده يقينا في جيش المسلمين كان من الممكن أن يكون سببا للنصر في كل موقع بأن يقسم على الله عز وجل؟ والجواب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب قلوب حساسة شفافة لا يريدون رياء ولا نفاقا ولا سمعة ولا أي شيء من الدنيا، فخشي البراء بعد تلك الموقعة أن ينظر الناس إليه أن النصر يأتي من ناحيته فقط، فخشي أن تتعلق القلوب بالبراء من دون رب البراء فتمنى أن يلقى رب الأرض والسماء ولا لقيا أعظم من أن يلقى الله شهيدا فطلب الشهادة. وهذا هو عين ما فعله عمر بن الخطاب مع خالد بن الوليد حين عزله في عز انتصاراته في بلاد الروم على ضم في هذا الشهر. في عز انتصارات خالد بن الوليد وإذا بعمر بن الخطاب يرسل ورقة صغيرة ليعزل فيها خالد بن الوليد بلغة أهل العصر من وزير الدفاع لجند مجند، لكن أصحاب النبي لا يهمهم ذلك، لا فرق عنده بين أن يكون وزيرا وبين أن يكون جنديا، المهم أن يقدم الغالي والنفيس من أجل رضاء الله عز وجل. فتقبل خالد هذا الأمر بكل حب وحنان وتحنان، وقال عندما علم الخبر رحم الله أمير المؤمنين عمر، دعا له بالرحمة. عمر بن الخطاب عند موته أزال الشبهة عن هذا الأمر وقال أما إني ما عزلت خالدا عن تهمة ولا ريبة ولا خيانة، ولكني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا، فخشيت أن تتعلق قلوب الناس بخالد من دون عبد الخالق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فهؤلاء لما احبوا لقاء الله واحب الله لقاءهم فلما دخل ملك الموت على كل واحد منهم وجد قلوبهم في اشد الشوق للقاء الله جل وعلا. فهذا سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم كما في حديث رواه البخاري عن امنا عائشة انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. قالت: فلما كان النبي في المرض الذي قبض فيه سمعته صلى الله، أخذته ضحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قالت: فعلمت أنه قد خير فلم يختارنا أبدا. بل وعند البخاري أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم دخلت على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في النزع الأخير، وإذا بها تقول: وكرب أبتاه وكرب أبتاه، وإذا بالحبيب الذي استاق للقاء حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لأن السعادة والهناءة ستبدأ في تلك اللحظة بلقيا الله عز وجل. لا كرب على أبيك بعد الموت. بل هذا معاذ بن جبل الذي تربى بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لما جاءته الوفاة قال: مرحبا بالموت مرحبا، مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على طاقة، لا أفلح من ندم. وهذا بلال رضي الله عنه وأرضاه، تقول زوجه وهو يموت: وحزناه وحزناه، فيقول لها: بل وفرحاه وفرحاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وهذا عمار بن ياسر الذي كان يصرخ في أرض الجهاد ويقول: اليوم نلقى حبيبنا محمدا، اليوم نلقى حبيبنا محمدا. أيها الأخ الحبيب، ماذا قدمت لنفسك حتى تستاق للقاء الله؟ هل قدمت عملا يبيض وجهك امام الله عز وجل ويجعلك تشتاق للقاء الله عز وجل في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم؟ اين نحن من الصلوات الخمس في المساجد؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي باسناد حسن: من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من الله. وأين أنت من قراءة القرآن؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد صحيح: القرآن شاسع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. بل وأين أنت من طلب العلم لتعبد الله على علم ولتعبد الكون كله لله؟ كما قال ربعي بن عامر لرستم قائد جيش الحرب لما سأله: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم استعصنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن جرق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فإن أنت من طلب العلم، وقد قال حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإذا تعلمت العلم وعملت به وجعلت بيتك يعلو ذكره عند الله جل وعلا من فوق 7 سماوات كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. في رواية أخرى عند أبي داود بسند صحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم: فإن قام، أي الزوج والزوجة، فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فأين أنت أيضا من الدعوة إلى الله؟ تعلمت العلم وعبدت الله على علم، لابد أن تعبد الكون كله لله. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. أجل والله، بل أين أنت من بر الوالدين ومن صلة الأرحام؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ من الناس الآن من خاصم أبويه منذ سنوات عديدة مديدة، ومنهم من قطع الرحم منذ سنوات عديدة مديدة، ولا يعلم المسكين الذي يعبد الله عز وجل وعلى الرغم من ذلك لم يعلم ان من عق والديه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، كما صح ذلك عن النبي في مسند الامام احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا صرف ولا نافله. اول هؤلاء العاق والديه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة اشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير اختهم. قال جل وعلا: واطيع الله واطيع الرسول، فمن اطاع الله ولم يطع الرسول فلم يقبل. وقال جل وعلا: واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، فمن اتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلم يقبل. وقال جل وعلا: ان اشكر لي ولوالدي، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلم يقبل. واين انت من رعيتك؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اين انت من بناتك؟ هل حجبت بناتك؟ هل حجبت زوجتك؟ هل امرتهم جميعا بالصلاه وبتقوى الله عز وجل؟ هل علمت اولادك كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ربيتهم على حب الله وحب رسول الله وحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. تخيل معي لو دخل عليك النبي بيتك في بيتك، تخيل لو ان النبي جاءك الليله وطرق على بابك، بالله عليك من يستطيع ان يفتح الباب للنبي؟ قل ان تجد من يستطيع ان يفتح من كثرة المعاصي والفضائح التي في بيوت اكثر المسلمين الا ما رحم الله. لو دخل النبي بيت مسلم اليوم الا ما رحم الله، اول ما يدخل يرى الجبن والدش والتلفاز واشرطة الغناء والصور المعلقة وكل ما يغضب الله عز وجل. فاذا ما سألك النبي على ذلك: ما هذا؟ والنبي ما رأى فيك الاشياء، ما هذا؟ باي وجه تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اين بناتك؟ اين زوجتك؟ تقول للنبي انهن عاريات او كاسيات عاريات، كيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن النبي لو دخل على سلة قليلة ميمونة مباركة وطرق الباب على احدهم لفتح الباب. من على الباب؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يفتح الرجل الصالح بابه ويقبل رأس النبي ويديه ورجليه ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما دخل النبي وجد في بيت كل ما يرضيه. ما هذا؟ ما هذا المكان الذي أصلي فيه قيام الليل يا رسول الله؟ وما هذا الذي في الإناء؟ هذا السواك الذي أمرتنا أن نستعمله. وما هذا الذي على وجهك؟ تلك اللحية التي أمرتنا أن نتأسى بك فيها يا رسول الله. وما هذا الذي تلبسه؟ هذا الثوب الذي كنت تلبسه يا رسول الله. وما هذا المعلق على الحائط؟ هذا حجاب ابنتي وذاك حجاب زوجتي. وما تلك الكتب المرصوصة على الحوائط؟ تلك سنتك يا رسول الله. فهذا كتاب الله وذلك صحيح البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. أتعلم كتاب الله وسنتك يا رسول الله وأعلم الكون كله سنتك يا رسول الله. فماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ موعدي معك على الحوض. أجل الله. فتلقى النبي على الحوض يسقيك من يده شريفة صبة هنيئة مليئة لا تظمأ بعدها أبدا، في الوقت الذي يطرد فيه كثير عن الحوض، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يقدم أناس على الحوض فتجوده الملائكة فقولوا، فأقول أصحابي يا رب، أصحابي يا رب، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. كم عشت في محمد بعد شهر صلى الله عليه وسلم؟ فيدعو النبي عليه ويقول: سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. أجل الله. فنقطة الانطلاق هو اللقاء على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وتنطلق بعدها مع النبي إلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأختم هذا اللقاء بقصة سيدة تخبركم عن كيف كان سلفنا الصالح لا يشغلهم إلا نصرة دين الله جل وعلا. وهذا المثل لا أقول من زمن النبي والصحابة بل من زمن التابعين. والقصة أن الرومان أن الروم لما دخلوا بلاد المسلمين وعاشوا في الأرض فسادا وإفسادا وإذا بشيخ جليل الإمام العلم وهو أبو قدامة الشامي، إذا به يقوم ويذكر الناس بالله جل وعلا ويحضهم على الجهاد في سبيل الله، ويحض من لم يستطع على الإنفاق على المجاهدين. فتقبل الناس جميعا بفضل الله واستجابوا جميعا. فلما أراد الرجل أن ينطلق من المسجد وإذا بامرأة قد اعترضت طريقه وقالت السلام عليك يا أبا قدامة، فلم يرد في المرة الأولى ولا الثانية، وفي المرة الثالثة قالت السلام عليك يا أبا قدامة، ما هكذا يفعل الصالحون؟ قال ماذا تريدين؟ قالت سمعتك وأنت تحفز الناس على الجهاد في سبيل الله، فأردت أن أنال ثواب المجاهدات، فلم أجد أغلى عندي من بصيرتي شعري فقصفتهما لتجعلهما لزاما لفرسك في سبيل الله. وهذا الأمر مخالف لشرع الله وسنة رسول الله، لكن المرأة اندفعت من باب غيرتها لدين الله ومن باب حميتها لنصرة دين الله. فلم يتقبل منها هذا الأمر أنه مخالف، لكنه تبسم وقال امرأة تضحي ببصيرتي شعرها لأجعلهما لزاما لفرسي في سبيل الله، والله إنها لبشائر الله. قال أبو قدامة فلما انصرفت في اليوم التالي للجهاد في سبيل الله ومعي الموحدون لنجاهد ونقاتل الروم، وإذا بصبي صغير يعترض طريقي ويقول لي يا أبا قدامة سألتك بالله أن تجيزني في الجهاد في سبيل الله. قال فتبسمت وقلت له أنت صغير ففوق الخيل ولا تستطيع أن تحمل سلاحا ولا أن تثبت على خيل. قال سألتك بالله إن أمي قد استشهد أبي في العام الماضي هو وعمي، واحتسبتهما عند الله جل وعلا، وقد قدمتني هذا العام هدية لله جل وعلا فلا ترد هديتها لله. فتعجب أبو قدامة وقال له أجيبك في الجهاد بشرط واحد. قال الغلام ما هو؟ قال إن قدر الله لك الشهادة وشفعت يوم القيامة أن تشفع لي عند رب العالمين. قال أجل لك ذلك يا أبا قدامة. قال فلما انصرفنا وبينما نحن في الطريق وإذا بهذا الصبي الصغير المبارك كان هو الذي يعد لنا الطعام والشراب ويعد لنا الغطاء والكساء، وبينما نحن في ليلة من الليالي وإذا به يذهب ليحضر لنا أو يجهز لنا طعام العشاء، فلما ذهب فتأخر فأخذتني رعدة علي وخشيت عليه، فلما ذهبت وجدته قد أوقد نارا ووضع القدر على النار ثم نام بجوار النار، فنظرت إليه فوجدته وهو نائم يبتسم ثم يبتسم ثم يضحك ثم استيقظ. فقلت له يا غلام ما الذي حملك على ذلك؟ قال لا شيء يا أبا قدامة. قال سألتك بالله أن تخبرني. فقال له غلام يا أبا قدامة إن أمي قد قدمتني هدية لله، فرأيت فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت وقد رفع اللواء فقرأت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالحق جل جلاله يأمر ملائكته أن يدخلون الجنة. قال فلما دخلت فإذا أنا بباقة عطرة من الحور العين، وإذا بواحدة منهن تشير إلي وتقول هذا زوج المرضية، هذا زوج المرضية. فقلت لها وما المرضية؟ قالت ألا تعلم من المرضية؟ قلت لها لا. قالت إنها زوجتك في الجنة. قال وقلت لها وأين هي؟ قالت تريد أن تراها. قلت أجل. قالت إنها في ذلك القصر الذي أمامك. قال يا أبا قدامة فانصرفت إلى ذلك القصر وطرقت الباب ثم دخلت فإذا بحوراء، والله يا أبا قدامة لولا أن الله لم يكتب علينا العمى في الجنة لعمي بصري من شدة نور وجهها، ولولا أن الله لم يكتب علينا الجنون لجن عقلي من شدة جمالها. فقلت لها أنت المرضية؟ قالت أجل يا حبيبي أنا أربى لك في حضور الجنة منذ 500 عام. فقلت لها إذا فأنت زوجتي؟ قالت أجل يا حبيبي. قال فلما مدت الذي إليها قالت لا أبعد الله عنك الخلا والفجور، موعدي معك غدا بعد صلاة الظهر في جنة الرب الرحيم الغفور. فتعجب أبو قدامة وقال يا غلام والله إنها لبشرى خير، والله إنها لبشرى خير، والعزة بالقتال يبدأ بالفعل في اليوم التالي في نفس الموعد الذي حددته الحوراء بعد صلاة الظهر. بدأ الجهاد بين المسلمين وبين الرومان المشركين، وإذا لهذا الغلام يقول له يا أبا قدامة سألتك بالله 3 أسهم. قال تضيعها؟ قال لا أضيعها. فأعطاه 3 أسهم فوضع السهم في كبد الخوف وقال السلام عليك يا أبا قدامة، دع ضرب سهما فقتل روميا، ضرب الثاني فقتل روميا، ضرب الثالث فقتل روميا، فانتبه له الروم فقتلوه، فنزل طريعا من على فرسه وقد سالت دماؤه التي تحرقت شوقا لنصرة دين الله جل وعلا. واذا باب قدامة يتذكر تلك الوصية فيسقط من على فرسه ويقبل على الغلام ويقول يا غلام لا تنسى الوصية لا تنسى الوصية. قال له الغلام لن انساها يا ابا قدامة، وتأشفع لك عند الله عز وجل يوم القيامة يا ابا قدامة، والله اني لانظر الى المرضية في قصدها الان في الجنة، واني لانظر لنفسي وانا معها في جنة الرحمن يا ابا قدامة، والله ان الله قد تقبل هدية امي يا ابا قدامة. خذ هذا الخبيث، خذ هذا القميص المضرب بدم الشهادة، فاعطه لامي وقل لها ان ابنك يقول ان الله قد تقبل الهدية. فقال له ابو قدامة ومن هي امك ايها الغلام البار؟ قال امي صاحبة البصيرتين. يا لها من اسر عرفت قدر الله وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو قدامة فحزنت لموت الغلام حزنا شديدا. قال فلما انتهى الجهاد في سبيل الله رجعت الى تلك القرية التي تعيش فيها تلك الام، فدخلت القرية واذا بجارية طويلة، قلت لها هل تعلمي بيت فلان؟ قالت اجل انها امي. قال فلما ذهبت الى البيت واذا بالام المسكينة الميمونة المباركة تخرج وتقول السلام عليك يا ابا قدامة، هل جئت معزيا او مهنئا؟ قال قلت لها وما العزاء وما البشارة؟ قالت ان جئت لتخبرني بان ابني قد بات مضطرا غير مضطر فهذا والله العزاء، وان جئت لتخبرني بان ابني قد مات مقبلا غير مضطر فتلك والله البشارة. قلت والله انها البشارة. قالت وما علامة ذلك؟ قال لها هذا قميصه مضمح بدم الشهادة وهو يقول لك يا امه ان الله قد تقبل هديتك وان موعدنا غدا في جنة الرحمن جل وعلا. فلما قال تلك المقالة واذا بالابنة الصغيرة تسقط ميتة حزنا على موت اخيها، واذا بالام المسكينة تنظر الى ابنتها وقد ماتت بين يديها وهي تقول الحمد لله الذي لم يخرج مني نسلا الى نار جهنم. اجل والله تلك الاسرة التي عرفت قدر الله واحبت لقاء الله فاحب الله لقاءها. فيا ترى هل نحن نحب لقاء الله؟ وهل الله عز وجل سيحب لقاءنا حتى يرحمنا في الدنيا والاخره ويرفع عنا هذا البلاء الذي نعيشه؟ نسال الله عز وجل ان يرزقنا محبته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم انا نسألك حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم انا نسألك حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، انصر اخواننا في فلسطين، وانصر اخواننا في الشيشان، وانصر اخواننا في افغانستان. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، حصاة تحملهم، عراة تكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم جمع شملهم، اللهم جمع شملهم، ووحد صفهم، اللهم وحد صفهم، وسدد رمتهم، اللهم داو مرضاهم، وارحم موتاهم، وتقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم. خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، ان في اليهود يوما اسودا كيوم عاد وثمود، سلط على اليهود الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه، خذهم اخذ عاد وثمود، نلزم الارض من تحت اقدام اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، يتم اطفالهم كما يتم اطفالنا، يتم اطفالهم كما يتم اطفالنا، رمي نساءهم كما رمنوا نساءنا. اللهم ان في اليهود عجائب قدرتك، أريت اليهود عجائب قدرتك، أريت اليهود عجائب قدرتك، اشف صدور قوم المؤمنين واذهب غيظ قلوبهم. رد المسلمين اليك ردا جميلا، رد المسلمين اليك ردا جميلا، رد المسلمين اليك ردا جميلا. اللهم اذن بتحرير المسجد الاقصى الاسير، اللهم اذن بتحرير المسجد الاقصى الاسير، اللهم ارزقنا صلاة هناك، اللهم ارزقنا صلاة هناك، اللهم ارزقنا صلاة هناك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واقم الصلاة.
اسال الله العظيم رب العشره هنا الشيخ، وندعو ايضا للحج اسماعيل والد الاستفسار لانه توفي اول امس، فنسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه. اللهم ارحمه رحمه واسعه، اللهم ارحمه رحمه واسعه، اللهم اكل منزله ووسع مدخله واغسله بالثلج والماء والبرد، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، وارزقه صحبة النبي في الجنة، وارزقه لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صرنا.